بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نتناول الخصائص النبوية. دائما إذا فتحت كتابا من كتب الفقه تجد بابا يسمى باب الخصائص، لكن دائما كتب الفقه ينحصر كلامها في الخصائص التشريعية. الخصائص التشريعية يعني ما يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون أمته، أو ما يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، أو ما يجب عليه دون أمته. في هذه المحاضرة نحن ما نتكلم عن الخصائص التشريعية فقط، وإنما نتكلم عن الخصائص التشريعية والخصائص الرسالية، سواء في ذلك ما أكرمه الله به لذاته أو ما أكرم به أمته، وسواء ما كان ذلك من الخصائص الدنيوية أو ما كان من الخصائص الأخروية. والأمر في ذلك واضح إن شاء الله. بعض أهل العلم أفرد لذلك مؤلفات كالإمام الجلال السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى، ومن قبله القاضي عياض بن موسى اليحصبي والإمام أبي عيسى الترمذي وغيره. أول هذه الخصائص أيها الإخوان، الخصائص التشريعية، والقسم الأول فيها ما يجب عليه صلى الله عليه وسلم دون أمته. هناك بعض الأمور الواجبة عليه دون أمته. الواجب على أمته هو ما ورد في الحديث لما سأل الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، الله افترض علينا 5 صلوات في كل يوم وليلة، الله افترض علينا صيام شهر في كل عام، الله افترض علينا صدقة تؤخذ من أغنيائنا فترد في فقرائنا. سأله عن شرائع الإسلام ثم قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح إن صدق، أو قال: دخل الجنة إن صدق. هذه الواجبات التي افترضها الله علينا: 5 صلوات في كل يوم وليلة، صيام شهر في كل عام، زكاة مرة في العام، حج مرة في العمر، ما زاد على ذلك فهو تطوع. النبي عليه الصلاة والسلام تجب عليه أشياء لا تجب على الأمة، من ذلك صلاة الضحى في الحضر، ومن ذلك الأضحية في الحضر. والحديث وإن كان في سنده كلام، لكن دائما يذكره فقهاؤنا، وهو في مسند أحمد عن ابن عباس: كتب علي الأضحى، أي الأضحية، ولم يكتب عليكم، وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها. ثالثا التهجد في الحضر. قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعني قيام الليل في حقنا فريضة أم تطوع؟ تطوع. وقد قال بعض أهل التفسير بأنه كان في أول الإسلام واجبا، ثم بعد ذلك نسخ هذا الوجوب. في حق النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الوجوب قائما، التهجد بالليل في حقه عليه الصلاة والسلام واجب، ولذلك كان إذا نام عن حزبه بالليل عليه الصلاة والسلام فإنه يصليه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها شفعا، يعني كان معتادا أن يوتر بالليل ب11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان. فإذا نام عليه الصلاة والسلام عن تلك الركعات كان يصليهن في وقت الضحى شفعا. ثم رابعا تخيير نسائه في الإقامة معه أو مفارقته. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب نساؤه النفقة يعانين من شغف العيش وشدة الحياة، يمر عليهن الهلال والهلال والهلال، وما توقد في بيوتهن نار وما لهن من طعام إلا الأسودان التمر والماء. فطلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم النفقة فاعتزلهن عليه الصلاة والسلام شهرا في علية. وبعد تمام الشهر 29 ليلة نزلت آية التخيير: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، التي تريد الدنيا تريد الذهب والفضة، تأتي أمتعها أي متعة المطلقة. قال الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. بمعنى أنك إذا طلقت يعني امرأتك، أنا أقول هذا الكلام لأن أغلبكم لا زوج له، لكن من تزوج، المتزوج يبذل مالا أليس كذلك، ويأتيها بذهب ويأتيها بملابس وكذا. طيب إذا طلقها الله عز وجل أمرنا بأن نمتعهن أيضا، نعطيهن شيئا جبرا لقلوبهن وتعويضا لهن وإظهارا للتقدير للأيام الطيبة التي عشناها سويا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. عرفتم معنى المتعة؟ طيب، التي تريد الدنيا رسول صلى الله عليه وسلم يمتعها، يعطيها ما تريد من الدنيا ثم يسرحها، والتي تريد الله ورسوله والدار الآخرة فإنها تصبر على شظف العيش. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بأمنا عائشة وهي أحب أزواجهن إليه، قال لها: إني سأعرض عليك أمرا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك. يعني ما تستعجلي لغاية ما تشاوري أبا بكر وأم رومان. تقول عائشة من باب الفخر: وكان يعلم أن أبوي لا يأمراني بفراقه. يعني كأنه دائرة تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر وأم رومان واسطة عشان ما أختار الفراق. فالرسول صلى الله عليه وسلم تلا عليها الآية فرضي الله عنها وأرضاها وجزاها عن نبيه خيرا. قالت له: يا رسول الله، فيك أستأمر أبوي؟ يعني أنا أشاور فيك، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ما احتاجت إلى أن تستشير أبويها. ثم رجعت إليها طبيعة النساء، قالت: يا رسول الله، أتخير الأخريات؟ الباقيات ديل برضه أتخيرن ولا طوالي؟ مع السلامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل سأخيرهن. قالت: فلا تخبرهن بما اخترت. ما توريهن إننا اخترت البقاء، يمكن ربنا يريحنا من 3-4 يتوكل على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأخبرهن، فإن الله بعثني معلما ميسرا ولم يبعثني معنتا ولا معسرا. فالتخيير واجب على النبي عليه الصلاة والسلام، أما أنا وأنت ما نخير وإنما يبقينا معنا. طيب، الأمر الخامس: مشاورة أصحابه في الآراء في الحروب وغيرها تطيبا لخواطرهم، لأن الله عز وجل قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ثم سادسا: قضاء دين الميت المعسر المسلم. لو أن إنسانا مات وعليه دين، النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل: هل على صاحبكم دين؟ إذا وضعت الجنازة يسأل: هل عليه دين؟ فإن قالوا لا صلى، فإن قالوا عليه دين قال: صلوا على صاحبكم، إلى أن يتعهد واحد من الصحابة يقول: يا رسول الله صلي وعلي دينه، كما فعل أبو قتادة رضي الله عنه. لكن لما فتح الله عليه وجاءت الغنائم والأنفال قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي، فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فيجب عليه صلى الله عليه وسلم قضاء دين الميت المسلم المعسر. ثم سابعا: الصبر على مقاتلة العدو الكثير ولو كان جميع أهل الأرض. يعني أنت أيها المسلم الآن، لو أننا هذه المجموعة الجالسة دخلنا في جهاد، يجب علينا أن نصبر أمام العدو إذا كان ضعفا. إيكم منكم مئة صابرة يغلب 200، وإيكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. هذا تخفيف من الله، وإلا في أول الإسلام كان الواحد أمام 10. إيكم منكم 20 صابرون يغلب 200، وإيكم منكم 100 صابرة يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الرسول عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يصبر أمام العدو ولو كانوا 100,000، وهو وحده عليه الصلاة والسلام، لأن الله وعده فقال له والله يعصمك من الناس. ولذلك شوفوا في غزوة أحد رسول عليه الصلاة والسلام هشمت البيضة على رأسه من كثرة الضربات، وشجت جبهته، وكسرت رباعيته، وجحشت ركبتاه، ودخلت حلقتان من المغفر في وجنتيه وهو ينزف الدم صلى الله عليه وسلم، وقد فر من فر من أصحابه وهو ثابت كالجبل الأشم. وكذلك في يوم حنين الناس فروا كما قال الله عز وجل ثم وليتم مدبرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يركض ببغلته نحو العدو وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. هذه أمور 7 حفظتموها: أولها صلاة الضحى، ثانيها الأضحية، ثالثها التهجد، رابعها تخيير أزواجه بين البقاء معه أو تسريحهن، طيب خامسها مشاورة أصحابه في الحروب وغيرها تطيبا لخواطرهم، سادسها قضاء دين الميت المسلم المعسر، سابعها النوع الثاني من خصائصه التشريعية ما يحرم عليه دون أمته عليه الصلاة والسلام. في أشياء مباحة لنا لكنها حرام على الرسول عليه الصلاة والسلام. أولها الصدقة الواجبة، الزكاة. لو أنني افتقرت لا قدر الله يجوز لي أن أسأل الناس وأن أقبل منهم زكاة أموالهم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحل له الصدقة الواجبة. ثانيا صدقة التطوع، صدقة التطوع. لو أن إنسانا يريد يتصدق على الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يحل له قبولها لأنها أوساخ الناس. الصدقة تطهر أليس كذلك؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. ولذلك لما أخذ الحسن تمرة لاكها النبي صلى الله عليه وسلم أدخل أصبعه وعالجها، قال له كخ كخ، إنما هي أوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك تعرفون سلمان عليه من الله الرضوان، وكان رجلا مجوسيا من أصبهان في إيران من بلد يقال لها جي، وكان شديد الاجتهاد في دين المجوسية حتى بلغ من اجتهاده أن جعلوه قاطن النار لا يجعلها تخبو، يعني جعلوه يحرس النار كلما خبى سعيرها فإنه يزيدها حطبا من أجل أن تتقد. هذا الرجل المبارك رضي الله عنه أبوه أرسله إلى ضيعته يوما من الأيام، فمر على قوم من النصارى يتعبدون فأعجبته صلاتهم فبقي معهم حتى غربت الشمس يستمع إلى دعواتهم وإلى صلواتهم، ثم رجع إلى أبيه فوجده مشغولا به لأنه كان يحبه حبا جما، حتى بلغ من حبه إياه أن حبسه كما تحبس الجارية، يعني ما كان يجعل سلمان يخرج من البيت. فقال له يا بني أين كنت؟ قال يا أبت مررت بقوم يعبدون الله فبقيت معهم. قال له ويلك لا يفتنوك، فدينك خير من دينهم. قال بل دينهم خير من ديننا. كان الرجل صريح واضح، فأبوه جعله في القيد، أدخله في المعتقل. ثم بعد ذلك سلمان أرسل إلى أولئك النصارى قال لهم دينكم هذا أين مكانه؟ قالوا في أرض الشام. قال لهم إذا جاء وفد أو إذا أردتم أن تذهبوا إلى الشام فأرسلوا إلي. وفعلا أرسلوا إليه فأخرج رجله من القيد وذهب معهم بلغ نصيبين، ومن نصيبين إلى عمورية، ومن عمورية إلى بلاد الشام، وعاشر أنواعا من القساوسة، بعضهم لا يتقي الله، رجل كذاب دجال، وبعضهم كان تقيا صالحا، إلى أن بلغ به الحال أن بيع في وادي القرى، وادي القرى بين مكة والمدينة. وكان القسيس الأخير لما حضرته الوفاة قال له سلمان: إلى من تعهد بي؟ يعني أنا أمشي وين؟ قال له: يا بني، ما أعلم أحدا على دين عيسى بن مريم إلا أنا، إلا أنه قد أظل زمان نبي كاد أن يخرج يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ومهاجره إلى أرض سبخة كثيرة النخل بين حرتين. يقول سلمان: لما بلغت وادي القرى بدا لي أنها هي، وادي القرى هي الأرض المقصودة، ولكن اليهودي الذي كان في وادي القرى باعه ليهودي آخر صحبه إلى المدينة المنورة. قال: فلما رأيتها أيقنت أنها هي. قال: وبينما أنا أعمل عند هذا اليهودي إذ جاءه يهودي آخر يوما من الأيام، قال له: قاتل الله بني قيلة. من بنو قيلة؟ ولما سموا بني قيلة؟ جدتهم قيلة. طيب، بارك الله في جدتك. قال له: قاتل الله بني قيلة، اجتمعوا على رجل في قباء قدم من مكة يزعم أنه نبي. فسلمان قال: فأخذتني العرورة، يعني أصابته رعدة. قال له: ماذا قلت؟ فسيده اليهودي رفع يده فلطمه. قال له: ما أنت وذاك؟ أنت مالك؟ ليه تتدخل في كلام الناس الكبار؟ فقلت: لا شيء، إنما سمعت أمرا أردت أن أستوثق. ورجع إلى عمله والكلام يعني يدور في رأسه. قال: فلما غربت الشمس أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي طبق من تمر، فقلت له: بلغني أنك رجل غريب وقد جئتك بهذا صدقة، كل أنت وأصحابك. قال: فكف صلى الله عليه وسلم يده وقال لأصحابه: كلوا. لم يأكل، لما؟ لأنها صدقة. قال سلمان: فقلت في نفسي: هذه واحدة. قال: ثم أتيته في اليوم الثاني بطبق من تمر، قلت: هذه هدية. فقال لأصحابه: كلوا بسم الله، وأكل معهم. فقلت: هذه ثانية. بقيت الثالثة وهي خاتم النبوة بين كتفيه. ما في طريقة يقول له: والله يا أخي في حاجة أنا داير أشوفها فإخلع رداءك. لكنه رضي الله عنه بدأ يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى كان في جنازة في بقيع الغرقد بدأ سلمان يدور حوله، يأتي ويدور ويدور، والنبي صلى الله عليه وسلم أذكى خلق الله. علم عليه الصلاة والسلام ما يدور في ذهن سلمان، فألقى الرداء عن كتفه. يقول سلمان: فإذا خاتم النبوة بين كتفيه كزر الحجر. قال: فأكببت عليه أقبله وأبكي. فقال لي: تحول. تحول يعني تعال من أمامي، ما شأنك؟ فحكى له القصة كلها منذ أن خرج من أصفهان من جي، ومنذ ذلك اليوم صار سلمان عبد الله وصار سابق الفرس رضي الله عنه وأرضاه. فسلمان سابق الفرس، وبلال سابق الحبشة، وصهيب سابق الروم، وأنا سابق العرب اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو سابق العرب عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوان، عندنا يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة الواجبة، ويحرم عليه صدقة التطوع. ثالثا: أكل ثوم ونحوه مما له رائحة كريهة. يعني أنا وأنت يجوز لنا أن نأكل البصل، وأن نأكل الثوم، وأن نأكل الفجل، وأن نأكل الكراث، لكن يحرم علينا أن نؤذي به الناس. من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أما النبي عليه الصلاة والسلام ما يأكله أصلا، لا قريبا من المسجد ولا بعيدا منه، لا قرب الصلاة ولا بعيدا من الصلاة. ولذلك لما نزل في بيت أبي أيوب، في كل يوم أبو أيوب يأتيه بالطعام، ينزل بالطعام، فإذا أكل عليه الصلاة والسلام يرجع أبو أيوب فيأخذ الطعام فيبدأ هو وزوجه يأكلان من حيث أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام وجد الطعام كما هو ليس فيه أثر ليد النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل يقول نستغفر الله يا رسول الله هل نزل فينا قرآن؟ قال لا، ولكن في طعامكم شيء من تلك الشجرة ثوم، وإني أكرهه، وفي رواية فإني أبيت أناجا، ممكن جبريل ينزل علي في لحظة. فقال أبو أيوب وأنا أكره ما تكره يا رسول الله. ثاني التوم ما نضعه في طعامنا قط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه الأشياء ذوات الروائح الكريهة، لما؟ لأنه يناجى، أما أنا وأنت فلا نناجى. نعم. رابعا الأكل متكئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وعموما الأكل باتكاء مكروه حتى في حقنا، الإنسان ما يأكل متكئا ولا يشرب متكئا لأنها دليل البطر. خامسا تبديل أزواجه اللائي خيرهن فاخترنه. الآن مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه بين البقاء على شظف الدنيا أو التسريح، فاخترنا البقاء مكافأة لهن وتقديرا لموقفهن. الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. هذا محل خلاف بين أهل العلم، فأمنا عائشة ترى أن هذه الآية منسوخة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توفاه الله حتى أباح له ما شاء من النساء. واضح أيها الناس؟ طيب القسم الثالث، هناك أشياء تباح للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تباح لنا، وأغلبها يتعلق بالزواج. يعني القسم الأول ما الذي يجب عليه ولا يجب علينا، القسم الثاني ما الذي يحرم عليه ولا يحرم علينا، الثالث ما الذي يباح له ولا يباح لنا. أول شيء تزويج المرأة من نفسه بلا ولي ولا شهود. يعني الآن أنا وأنت إذا أردنا زواجا لا بد أن نذهب إلى ولي المرأة نطلبها، لا نكاح إلا بولي. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيزوج نفسه بلا ولي، ولذلك دخل على زينب بنت جحش رضي الله عنها، لأن الله عز وجل قال له فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ولذلك زينب كانت تقول لأمهات المؤمنين إذا تنافسنا وتفاخرنا تقول لهن زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذه خصلة ليست لأحد من نساء العالمين إلا زينب بنت جحش الأسدية الرئابية التي أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمة فما كان من خبز ولا لحم وإنما أمر بالأمطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته. يعني ليس بالضرورة أن تكون الوليمة شاة، وإنما الوليمة بما تيسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض أزواجه بسويق وتمر. السويق هو عصير الشعير، فهذا هو السويق. فالرسول صلى الله عليه وسلم أولم بسويق وتمر، وأولم على بعض أزواجه بخبز ولحم كما فعل بزينب بنت جحش. وهنا عند صفية ما أتى بشيء، أمر بالأنطاع يعني الجلود، فبسطت كل واحد من الصحابة العنده تمر جاب، العنده زبيب جاب، العنده أقط وهو اللبن المجفف الذي نزع يعني زبده أتى به، كل إنسان أتى بما تيسر. فكانت هذه وليمة النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة اختلفوا قالوا أهي من أزواجه أو مما ملكت يمينه، فلما ضرب عليها الحجاب عرفوا أنها صارت من أزواجه رضوان الله عليها. وصفية دي أيها الإخوان يعني امرأة يعني مباركة، وكانت قصيرة مليحة، وأبوها طاغوت من طواغيت يهود، وهو حيي بن أخطب النضري عليه لعنة الله. وهذا الرجل الخبيث تذكر صفية، أقول أيها الإخوة الكرام، صفية تقول: كنت أحب بني أبي إليه وإلى عمي، يعني كان أبوها وعمها يؤثرانها على غيرها من البنين والبنات. قالت: وكنت إذا أتيتهما حملاني من دون أبنائهما وبناتهما. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا إليه أبي وعمي، لما وصل إلى المدينة غدا إليه أبي وعمي يوما ولم يرجع حتى غابت الشمس، وهما فاترين مهمومين مغمومين يجران أرجلهما جرا، إن جو تعبانين ومضايقين. فقال عمي لأبي: أهو هو؟ قال: بلى. قال: أهو الذي تجده في التوراة؟ قال: بلى. أعرفته بوصفه ونعته؟ قال: بلى. قال: فماذا أنت فاعل؟ قال: عداوته ما حييت، أعاديه حتى أموت. صفية عقلت هذا الكلام وهي يعني صبية صغيرة. ثم بعد ذلك لما فتحت خيبر، الرسول صلى الله عليه وسلم أخذت في السبايا، فجاءت تستعينه على عتقها، فأعتقها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، وعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أمهات المؤمنين يعيرنها أحيانا لما يحصل بينهم مشاكل، كنا قلنا لها: يا يهودية. فجاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: قولي لهن: إن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف ما بعده شرف. ومن العجيب أيها الإخوان أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله عنه استدعى صفية أو أتاها فقال لها: بلغني أنك تعظمين السبت وأنك تصلين اليهود. فقالت له: أما السبت فما عظمته منذ أن أبدلني الله به الجمعة، أبدا ما أعظم يوم السبت. وأما يهود فإن لي فيهم رحمة، عندي أرحام، والإنسان يصل أرحامه ولو كانوا كفارا. ثم بعد ذلك علمت من عمر أن جاريتها هي التي أوشت بها، جاءت بها صفية، قالت لها: ما حملك على ما صنعتي؟ قالت: الشيطان. قالت لها: اذهبي فأنت حرة. ما عاقبتها ولا آذتها، لأنها تعلمت مكارم الأخلاق من النبي عليه الصلاة والسلام. إخوان أنتم صاحين، ما أول ما يباح للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته؟ أن يتزوج المرأة بغير ولي ولا شهود. طيب، ثانيا أن الله يزوج بلا ولي ولا شهود في نفس المعنى. ثالثا أن المرأة تهب له نفسها، تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم دون أن تستأذن من وليها ولا من قومها. ولذلك الحديث الثابت في الصحيح أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقالت: يا رسول الله، إني وهبت لك نفسي. يقول الصحابة: فصعد النظر فيها وصوب، ثم أطرق عليه الصلاة والسلام حتى أشفقنا عليها من طول القيام، وقفت وقفة طويلة. واحد من الصحابة الطيبين استثمر هذه الفرصة فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، أنا جاهز. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: هل معك شيء؟ قال: ما عندي شيء. قال: التمس له خاتما من حديد. قال: ما عندي شيء. فقال: هل معك شيء من القرآن؟ فقال: معي كذا وكذا وكذا، حتى عد 20 سورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. ومن هنا قال علماؤنا بأنه يجوز أن يكون الصداق منفعة، ليس بالضرورة أن يكون الصداق مالا. وأنتم تقرؤون في القرآن: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني تشتغل عندي في رعي الغنم 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندي. ولذلك ممكن تخطب امرأة فإذا قالت لك: ما المهر مثلا؟ وأنت نقاش ماهر، يقول لي: بيتكم ده كله بنقش لكم، لكن وفروا لي المواد مثلا. أو تكون عامل بلاط جيد وإذا كنت بارعا في الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء تقول لي بدرس لك يعني ولدك إذا كانت ثيبة. وفي القرآن وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ثم رابعا يباح له صلى الله عليه وسلم أن يزوج المرأة ممن يشاء ممن يشاء بدون إذن وليها. ليه؟ لأن الله تعالى قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أولى بك من نفسك وأولى بابنتك منك وأولى بأختك منك عليه الصلاة والسلام. ولذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كلم رجلا من الأنصار قال له إني أريد أن أخطب ابنتك فلانة، فقال له حبا وكرامة يا رسول الله، قال ليس لي وإنما لجليبيب. جليبيب ده كان واحد من فقراء الصحابة ما عنده حاجة منتهي، فقال يا رسول الله أشاور أمها، ليس عيبا أن تطلب مني شيئا أقول لك سأشاور الزوجة. فقال أستشير أمها أو أستأمر أمها. رجع إلى زوجتي قال لا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فلانة، قالت حبا وكرامة، فقال ليس له وإنما لجليبيب. قال جليبيب؟ أجليبيب ابنه؟ يعني هو ماله مال جليبيب؟ أجليبيب ابنه؟ أجليبيب ابنه؟ كررتها 3 مرات. البنت الصالحة سمعت هذا الكلام فقالت يا أبه ويا أمه زوجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بشيء أطيعه. وفعلا زوجت تلك البنت من جليبيب. يقول الصحابة فما نعلم امرأة كانت أنفق منها، يعني كانت أكثر خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهم كدا. وكانت خاتمة جليبيب رضي الله عنه في غزوة من الغزوات رسول صلى الله عليه وسلم قال من تفقدون؟ قالوا فلانا. قال ومن؟ قالوا فلانا. ومن فلانا؟ قال لكنني أفقد جليبيبا. وقام صلى الله عليه وسلم يبحث عنه فوجده صريعا بين 7، فقال قتل 7 ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. ثم حمله صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابة ما له سرير إلا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمله صلى الله عليه وسلم على ساعديه فوضعه في لحده صلوات ربي وسلامه عليه. طيب الخامسة له أن يتزوج أكثر من 4. معلوم أنك إذا تزوجت 4 من النساء ثم طلقت إحداهن لا يحل لك أن تحدث خامسة حتى تنقضي عدتها. واضح أيها الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج بغير عدد، كما قال الله عز وجل ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل. ولذلك الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم كان عندهم من الأزواج عدد كثير، كما ذكر عن داود عليه السلام بأنه كان له 100 امرأة و300 سرية، وكان لسليمان 300 امرأة و700 سرية. وهذا مذكور في التوراة العهد القديم الموجود بأيدي اليهود إلى يوم الناس هذا. عرفنا أيها الإخوان ما الذي يباح له دون أمته. سادسا لا يجب عليه القسم بين زوجاته. إذا كان لك أكثر من زوجة فإن الله يأمرك بأن تعدل بينهن، تعدل بينهن في النفقة والمبيت. قال علماؤنا والليل عماد القسم، قالوا ويجب العدل بين الزوجات جميعا سواء في ذلك الشابة والعجوز والجميلة والشوهاء والعاقر وذات الأولاد والتي تحبها والتي تبغضها. واضح يا الناس؟ يعني عندك زوجتين يجب عليك العدل بينهن، ولو كانت إحداهن أثيرة لديك حبيبة إلى قلبك والأخرى ربما ما تطيق النظر في وجهها، يجب عليك العدل بينهما. هذا هو العدل الواجب. واضح؟ ثم هناك العدل المستحب، يجب عليك أن تعدل، يستحب لك أن تعدل في الجماع ولا يجب، ويستحب لك أن تعدل في الابتسامات، إذا ابتسمت في وجه هذه تبتسم في وجه هذه، هذا مستحب وليس واجب. قال الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قال القرطبي رحمه الله أصح ما قيل فيها التوسعة على رسول الله في ترك القسم فلا يجب عليه القسم بين أزواجه، وهذا القول هو الذي يناسب ما مضى وهو الذي ثبت معناه في الصحيح. سابعا يباح له صلى الله عليه وسلم الوصال دون أمته. الوصال بمعنى إنسان يصوم، فإذا غربت الشمس يكره له أن يؤخر الإفطار، أليس كذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وقال أحب الناس إلى الله أعجلهم فطرا، وقال خالفوا أهل الكتاب، أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نعجل الفطر، فصل ما بيننا بين صيام أهل الكتاب أكلة السحر نخالفهم. بالنسبة له عليه الصلاة والسلام كان يواصل يعني يصوم، فإذا غربت الشمس لا يأكل ولا يشرب، يواصل، ربما واصل يومين وثلاثة وربما واصل أسبوعا، أسبوع كامل لا طعام ولا شراب. لما أراد بعض الصحابة أن يحاكوه نهاهم عليه الصلاة والسلام فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قال أهل العلم المعنى في هذا الحديث أنه يجد من حلاوة العبادة ولذة المناجاة ما ينسى معه الطعام والشراب عليه الصلاة والسلام. هو عليه الصلاة والسلام ليس كأحدنا، كما في الحديث الآخر بأنه استقبل، وهو في البخاري، استقبل القبلة وقال استوي يا فلان، واحد من الصحابة ما كان واقفا في الصف، فقال الصحابة يا رسول الله كيف رأيته؟ قال إني لست كأحدكم، إني أراكم من وراء ظهري مثل ما أراكم من بين يدي. السلام عليكم ورحمة الله.